واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا أجعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله في التوبة. قال: أو الخوف من استعماله لمرض. ما زال الكلام في مثورات التيمم. قلنا أن الكلام في التيمم يقع في أركان أربعة. أول تلك الأركان، عليكم السلام، أول تلك الأركان المسوغات، ثم بعد ذلك يقع الكلام في كيفية التيمم وفي واجبات التيمم، ثم الركن الآخر ما يصح التيمم به، ثم بعد ذلك الكلام يقع في أحكام التيمم. فالكلام كما المحقق في الشرائع هكذا قسم البحث أيضا، عليكم السلام، المحقق في الشرائع أيضا قسم البحث إلى أركان أربعة، أو بحسب تعبيره هناك إذا تذكرون قال الأطراف الأربعة. فالكلام لا زال في الطرف الأول وهو المسوغات، مسوغات التيمم. تقدم الكلام في أن المسوغ الأول المصنف جعل المسوغات ثلاثة. الأول كان فقد الماء، المسوغ الأول هو فقد الماء وعدم وجدان الماء، وتقدم الكلام فيه. المسوغ الثاني وجدان الماء لكن عدم الوصلة إليه، الماء موجود لكن لا يمكن أن يصل إلى الماء لسبب قدم من الشارح أيضا تفصيل الكلام. الكلام يقع عليكم السلام في المسوغ الثالث وهو الخوف من استعمال الماء. الماء موجود ويمكن أن يصل إلى الماء لكن استعمال الماء فيه ضرر، هو يخشى ويخاف من استعمال الماء إما لأجل مرض أو لأجل برد. إما لأجل مرض موجود ويخاف زيادة هذا المرض، أو يخاف بطء شفائه، بطء شفاء المرض، أو لا، أن استعمال الماء هو الآن فعلا المكلف صحيح وليس بمريض، لكن استعمال الماء سيوجب حدوث مرض في المستقبل، فإما أن يحصل، إما أن يزداد المرض، وإما أن ينشأ مرض جديد لم يكن سابقا بموجود، أو لا، أو استعمال المرض يخاف منه لأجل برد شديد، لأجل برد ولا يمكن تسخين الماء لسبب من الأسباب، فيخشى من استعمال الماء من البرد. هذا المسوغ الثالث. الكلام أيضا ببعض التفاصيل يذكرها الشارح. الدليل على هذا المسوغ بعض الروايات الصحيحة، مثل صحيحة البزنطي عن الإمام الرضا: في الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح، أو يكون يخاف على نفسه من البرد، إما مريض أو يخاف من البرد، فقال عليه السلام: لا يغتسل ويتيمم. في رواية أخرى: في رجل أصابته جنابة في السفر وليس معه إلا ماء قليل، ويخاف أن هو اغتسل أن يعطش، قال: إن خاف عطشا فلا يهريق منه قطرة وليتيمم بالصعيد، فإن الصعيد أحب إليه. هاي الروايات دلت على انتقال الوظيفة من الوضوء إلى التيمم في أمثال تلك المقامات. قال: أو الخوف من استعماله لمرض حاصل. المرض إما أن يكون حاصل وإما أن يكون متوقع. قال: لمرض حاصل يخاف زيادته، المرض موجود لكن استعمال الماء سيزيد من هذا المرض، أو بطئه، يخاف من بطء علاج هذا المرض، يخاف زيادته أو يخاف بطئه أو عسر علاجه. هو الآن المرض موجود ويمكن أن يعالج، لكن إذا اغتسل راح يتعثر عليه العلاج مثلا او عسر علاجه، او متوقع، اي او متوقع معطوف على حاصل، لمرض حاصل الان فعلا المرض إما أن يكون حافل بالفعل أو لا، المرض ليس بحافل الآن فعلا، ليس بمريض، لكن يتوقع حصول المريض حينما يغتسل. قال أو متوقع لمرض حافل أو متوقع، هذا السبب الأول لمرض أو برد، أو برد شديد، هذا أو برد شديد معطوف على مرض، لمرض أو برد شديد، أو برد شديد يشق تحمله، أو خوف عطش، هذا السبب الثالث، إما مرض والمرض قسمين حاصل أو متوقع، وإما برد شديد، وإما خوف عطش كما قرأنا في الرواية. قال أو خوف عطش حاصل، هذا العطش الآن إما أن يكون الآن حاصل فعلا العطش، فإذا اغتسل وأحرق ماء في الغسل أو في الوضوء سيزداد عطشه، أو لا يمكن أن يتحمل العطش الموجود فعلا، أو عطش حاصل أو متوقع، العطش أيضا مثل المرض، إما حاصل بالفعل أو لا، هو بعد ساعة أو ساعتين حينما يواصل المسير في سفره سيحدث العطش، الآن هو ليس بعطشان لكن سيحدث العطش في المستقبل، أو خوف عطش حاصل أو متوقع في زمان لا يحصل فيه الماء، أو يخاف عطش أو خوف عطش متوقع، هذا العطش المتوقع سيحصل، وسيحصل هذا العطش في زمان لا يتوقع فيه الحصول على الماء. قال أو خوف عطش حاصل أو متوقع في زمان لا يحصل فيه الماء عادة أو بقرائن الأحوال، هاي أو بقرائن الأحوال يمكن أن نعطفها على عادة، نقول هذا العطش سيحصل في المستقبل، العطش سيحصل في زمان لا يتوقع هذا المكلف أن يحصل فيه على الماء عادة، في أمثال الصحارى مثلا هو سيعلم أن مسيرة إذا واصل بعد ساعة أو ساعتين سيصل إلى صحراء، والصحراء عادة لا يتوقع فيه الماء وسيعطش في ذلك الوقت، عادة لا يمكن أن يحصل على الماء في هذا الزمان، أو لا مو عادة، بقرائن الأحوال هو يعلم أن هذا المكلف سيصل إلى قرية، هاي القرية لقرائن الأحوال لا يوجد الماء فيها، لكن هذا خلاف العادة، عادة في القرى الماء موجود، لكن دلت بعض القرائن قرائن الأحوال على عدم وجود الماء في ذلك الزمان في تلك القرية مثلا، فلا يحصل هذا الزمان لا يحصل فيه الماء إما عادة أو بقرائن الأحوال، فبقرائن الأحوال راح نعطفها على عادة، أو لا يمكن أن نعطفها على شيء آخر على متوقع. قال أو الخوف من استعماله لمرض حاصل أو متوقع بقرائن الأحوال، شنو اللي خلانا نتوقع المرض أو شنو اللي خلانا نتوقع العطش، لأن متوقع المرتين مرت عندنا، في المرض متوقع أو العطش متوقع، المتوقع المرض أو العطش، ليش نتوقع المرض ليش نتوقع العطش لا سمح الله، يقول أن عندنا قرائن أحوال دلت على هذا التوقع، فهذا التوقع بقرائن الأحوال، فالجار والمجرور بقرائن الأحوال يتعلق بمتوقع، إما متوقع الأولى وإما متوقع الثاني، أو تنازعا في اثنيناتهم الأول والثاني، على أي حال قال في زمان لا يحصل فيه الماء عادة أو بقرائن الأحوال لنفس محترمة ولو حيوانا، هذا العطش، هذا العطش إما حاصل الآن لنفس محترمة ولو حيوان، أو سيحصل في المستقبل، متوقع الحصول في المستقبل لنفس محترمة أو لحيوان، هذا تمام الكلام في المسوغ الثالث، وبتمامه يتم الكلام في الطرف الأول، يبقى فشي يرتبط بالمسوغ الأول وهو عدم وجدان الماء، قلنا أن لا يجد الماء، أن لا يحصل المكلف على الماء، عدم وجدان الماء. يقول هذا عدم وجدان الماء لا يجب أن يكتفي كما أشار الشارح سابقا من أبدأنا إحنا، لا يجب أن يكتفي المكلف بعدم وجود الماء مثلا في رحلة. المسافر إذا لم يجد الماء في رحلة هذا لا يعني أن تنتقل الوظيفة مباشرة إلى التيمم، بل لابد من الطلب، لابد من الطلب المقرر شرعا، وهو راح يتعرض إليه، راح يتعرض لمقدار الطلب. هناك أشار سابقا في المسوغ الأول، قال وشرط عدم الماء بأن لا يوجد مع طلبه على الوجه المعتبر. الآن راح يبين الطلب على الوجه المعتبر، شلون نطلب على الوجه المعتبر. خلاصة الطلب على الوجه المعتبر هو أن الأرض التي يبحث فيها كما تقدم هذا بالشرائع، الأرض التي يبحث فيها إما أن تكون سهلة وإما أن تكون وعرة حزنة، فإذا كانت وعرة يطلب بمقدار غلوة سهم، يعني رمية سهم اللي قدر البعض بتقريبا 200 خطوة، يفحص عن الماء ويطلب الماء في هذا المقدار بالاتجاهات الأربعة. وإذا كانت سهلة فيطلب الماء في بمقدار غلوة أو غلوتي سهم، يعني رميتين، هذا المقدار المطلوب شرعا. أيضا دلت عليه بعض الروايات، ما داعي نقرأ الروايات، روايات موجودة في إثبات هذا المعنى. قال ويجب طلبه مع فقده في كل جانب، يجب طلبه في كل جانب من الجوانب الأربعة، من الجوانب الأربعة في غلوة سهم بفتح الغين وهي مقدار رمية من الرامي بالآلة معتدلين. الرامي لابد أن يكون معتدل والآلة أيضا لابد أن تكون معتدلة. والبعض أضاف أيضا شرط آخر وهو سكون الهواء وعدم وجود ريح يمكن أن يكون مع أو ضد الرمية. قال وهي مقدار رمية من الرامي بالآلة المعتدلين في الأرض الحزنة بسكون الزاي المعجمة، معجمة يعني منقوطة، خلاف السهلة وهي المشتملة على نحو من الأشجار والأحجار والعلو والهبوط المانع من رؤية ما خلفه، اللي تشتمل على الأشجار والأحجار واللي تشتمل على الارتفاع والانخفاض، الارتفاع المانع من أن يرى، من أن يرى ما خلفه، وغلوة سهمين في السهلة ولو اختلفت في الحزونة، في الحزونة والسهولة توزع بحسبهما. إذا كان مثلا المسافر الباحث عن الماء واقف في مكان على يمينه أرض سهلة فيمتد غلوة سهمين، وعلى يساره أرض صعبة أرض حزنة فيمتد غلوة سهم واحد، فيتوزع بحسب ما تختلف الأرض. قال وإنما يجب الطلب كذلك مع احتمال وجوده فيها في الجهات، إنما يجب الطلب كذلك، إنما يجب الطلب في جميع الجهات إذا احتمل وجود الماء في الجهات الأربعة. أما إذا قطع وجزم بعدم وجود الماء في بعض الجهات، بعد هذا قطع يعني عدم وصوله إلى الماء، يأتى من الماء، فيسقط حينئذ وجوب الطلب في تلك الجهة التي يقطع بعدم وجود الماء فيها. هكذا إذا قطع بعدم وجود الماء في جميع الجهات يسقط وجوب الطلب أصلا وتنتقل الوظيفة مباشرة إلى التيمم. قال وإنما يجب الطلب كذلك، يعني في الجهات الأربعة، مع احتمال وجوده، مع احتمال وجود الماء فيها، يعني في الأربعة. فلو علم أو فلو علم، ممكن أن هاي الأفعال الآتية نقرأها بالبناء للفاعل أو للبناء للمفعول ما يفرق. قال فلو علم عدم، يعني فلو علم عدم الماء، فلو علم عدمه، فلو علم عدم الماء مطلقا، مطلقا يعني شنو؟ في جميع الجهات، هو يعلم بعدم وجود الماء، هو يعلم بعدم وجود الماء في جميع الجهات. شلون يعلم؟ مثلا بأن تفرق رفقاء وأصحاب قبل في الفحص والبحث عن الماء فلم يجدوا، فعدم وجدان رفقاء مع كثرتهم أورث إلى العلم، هو علم بعدم وجود الماء فبعد ما في داعي يكلف نفسه ويروح يبحث ايضا. نقول هذا العلم الحاصل له هذا يسقط عنا وجوب الفحص والبحث، فلو علم عدمه، فلو علم عدم الماء مطلقا في جميع الجهات او في بعض الجهات، يعني علم عدم الماء في بعض الجهات مثلا على اليمين هو يحتمل وجود الماء، لكن على اليسار لمانع هو يقطع بعدم وجود الماء، فلو علم عدمه مطلقا او في بعض الجهات سقط الطلب مطلقا. اذا كان العلم بعدم وجود الماء مطلقا او فيه سقط وجوب الطلب فيه، يعني في ذلك البعض الذي علم بعدم وجود الماء فيه، هذا لف ونشر سيدنا مرتب. المطلقا تعود على الاول وفيه تعود على بعض الجهات، كما انه لو علم او علم وجوده في ازيد من النصاب وجب قصده. اذا علم بوجود الماء في اكثر من ذلك المقدر شرعا، في الارض السهله بابعد من قلوه فهمين، شنو يسقط عنا الطلب؟ يقول لا، يجب عليه ان يسعى لتحصيله اذا علم بوجوده بعد تلك المسافه. كما انه لو علم وجوده في ازيد من النصاب وجب قصده مع الامكان اذا تمكن من قصده، ما لم يخرج الوقت او يلزم العسر والحرج. اذا علم بوجود الماء لكن بمقدار مثلا غلوه 20 سهم ويعلم بوجود الماء، لكن حينما يذهب لتحصيل هذا الماء الموجود بعيدا يخرج الوقت، ينتهي وقت الصلاة، فحينئذ هذا يكون مسوغ إلى الانتقال إلى التيمم مباشرة. كما أنه لو علم وجوده في أزيد من النصاب وجب قصده مع الإمكان ما لم يخرج الوقت وتجوز الاستنابة فيه. سؤال: هذا وجوب الطلب والفحص عن الماء هل هو على نحو الموضوعية أو على نحو الطريقية؟ شنو موضوعية شنو طريقية؟ الموضوعية أنا دائما أمثل بهذا المثال، لاحظوا الإنسان المؤمن حينما يريد أن يتزوج لتحصين فرجه، شخص شاب لا يتحمل أن يبقى أعزب فيريد أن يتزوج، الغاية هو أن يحصن فرجه فيريد أن يتزوج. إذا تزوج هندا أو فاطمة هو لا يفرق الحال عنده، المهم إنسان متدين يريد أن يحصن فرجه بأي زوجة مؤمنة كانت، فالزوجة راح تكون مجرد شنو؟ مجرد طريق ولا موضوعية لهند أو فاطمة، مجرد طريق لغاية هو الشخص يقصد تلك الغاية، غايته وموضوعيته في تحصين الفرج، أما الزوجة فلانة أو فلانة هذا مجرد طريق. فنقول أن الزواج من فاطمة مثلا يكون على نحو الطريقية لغاية هو يقصدها. أما إذا كان لا، هو شخص صحيح مؤمن ويريد أن يحصن فرجه، لكن أكو خصوصية في مثلا فلانة في فاطمة، خصوصية أن إنسانة متدينة واستجمعت كثير من الصفات الحسنة، فهو يقصد هذه الزوجة بعينها دون غيرها، فحينئذ فاطمة راح تكون على نحو الموضوعية، الموضوعية. أما أن أبو أمه يقولوا لأتزوج امرأة أخرى يقول لا، أنا أريد أتزوج خصوص هذه المرأة، هذا على نحو الموضوعية. إذن فرقنا بين الموضوعية وبين الطريقية. الآن نسأل، نقول هذا الفحص والبحث عن الماء في ضمن تلك البقعة غلوة سهم أو سهمين، هذا على نحو الموضوعية لو على نحو الطريقية؟ قبل أن نجاوب نقول شنو اللي يترتب على الموضوعية والطريقية. نقول إذا كان موضوعية لابد أن يقصد بنفسه الطلب ويبحث عن الماء بنفسه، هو الذي يقوم بتلك الوظيفة. أما إذا كان الفحص والطلب في ضمن تلك البقعة مجرد طريق للحصول على الماء كما هو واضح، كما هو هكذا مجرد طريق، فحينئذ نقول سواء هو فحص أو استناب غيره أو غيره هو الذي تبرع في الفحص، أو شخص آخر فحص قبل ذلك وأعلم، في جميع تلك الحالات يسقط عنه الفحص. الفحص ما إلى الموضوعية، الفحص مجرد طريق كما هو هكذا. الفحص واقعا هو من خلال الروايات مجرد طريق لوصول المكلف إلى الماء، ثم يعلم من خلال فحصه وييأس من وصول الماء فتنتقل الوظيفة إلى التيمم. فالفحص مأخوذ على نحو طريقية، لذلك يجوز أن يستنيب غيره، سواء كان مضطرا كما لو كان شخص كبير عاجز ما يمكن أن يفحصه، يستنيب بعض رفقائه أو بعض أبنائه مثلا الموجودين وياه في الرحلة مثلا، أو لا هو ابتداء شخص متمكن ولا يريد أن يتعب نفسه فيستنيب بعض الرفقاء في تحصيل الماء، يجوز سواء كان ابتداء أو اضطرارا تجوز الاستنابة، لأن الفحص هو مأخوذ على نحو الطريقية. وتجوز الاستنابة فيه، يعني في الطلب، تجوز الاستنابة في الطلب، بل قد تجب أحيانا الاستنابة تكون واجبة فيما إذا كان عاجزا عن تحصيل الطلب وعن القيام بالطلب مباشرة، بل قد تجب ولو بأجرة مع القدرة، إذا كان بإمكانه أن يدفع القدرة، عفوا بإمكانه أن يدفع الأجرة، أن يدفع العوض، وهو لا يستطيع أن يباشر الطلب بنفسه، يجب عليه أن يدفع الأجرة، قال ولو بأجرة مع القدرة. ويشترط عدالة النائب، يشترط أن يكون النائب شخص مأمون، شخص موثوق، حتى حينما يخبر هذا النائب مثلا إذا كان مستأجر، مو مجرد أن يأخذ الأجرة ويغيب عن الأنظار ساعة أو ساعتين يجي يخبر وتنتهي القضية، لا، لابد أن يكون شخص ثقة، شخص مأمون، بحيث حينما يكلف ويستأجر في الفحص هو فعلا يفحص بالطريقة المتعارفة في تلك الأرض، حتى حينما يخبر يحصل الأطمئنان أو يحصل الوثوق من كلامه، لذلك يشترط عدالته. يبدو أن المراد من العدالة في المقام بمعنى الوثوق، الوثوق والتحرز من الكذب، لأن احنا ما نريد نصلي وراء هذا الشخص النائب، ما نريد نصلي وراء حتى نقول هذا عادل وصحيح القراءة، لا، مجرد أن ما يكذب حينما يجي يخبر بعدم وجود الماء في المنطقة التي يجب الفحص فيها، هذا كلامه يكون مأمون وكلامه يورث الاطمئنان والوثوق. المراد من العدالة، يبدو أن المراد من العدالة التحرز من الكذب والوثوق، كما يقال في الأصول، الإخوان اللي واصلين إلى مباحث الحجج، حينما يقال خبر العادل حجة، شنو المراد من العادل؟ مراد من العادل يعني الثقة، يعني الذي لا يكذب ويتحرز عن الكذب، الذي يكون مأمونا من الكذب. قال ويشترط عدالة النائب إن كانت اختيارية، إذا كانت اختيارية، إذا كانت الاستنادة اختيارية، يعني شنو اختياري؟ يعني هو بإمكانه أن يفحص لكن هو فضل أن يستنيب، لا يريد أن يتعب نفسه، فضل أن يستنيب، فالاستنادة اختيارية، فيشترط في الاستنابة الاختيارية العدالة. وهكذا إذا كانت الاستنابة اضطرارية ويتمكن من اختيار العادل، كما لو كان في الرفقة شخصان، شخص عادل وشخص ليس بعادل، واضطر أو اضطر هذا المكلف، اضطر إلى الاستنابة، لابد أن يستنيب خصوص العادل وإن طلب أجرة أكثر من الشخص الآخر، لابد أن يستنيب العادل. وتجوز بل ويشترط عدالة النائب إن كانت اختيارية وإلا سمع إمكانها، وإلا يعني وإن لم تكن اختيارية بل كانت اضطرارية فمع إمكان العدالة تشترط العدالة. أما إذا لا تمكن العدالة، ماكو غير شخص واحد وهذا لا يتحرز من الكذب، فهذا المكلف يجد نفسه مضطرا أن يستأجر خصوص هذا، وإنا لله، لابد أن يستأجر خصوص هذا غير الفقه، ما عنده طريق آخر. قال وإلا فمع إمكانه، حينئذ يسقط شرط العدالة. ويحتسب لهما. زين، الآن هذا الشخص العادل الذي استأجر، سواء كانت الإجارة اختيارية أو اضطرارية، هذا عادل وإنسان متدين وعلى الموازين، فيريد يصلي، هو بعد أن فحص ولم يجد الماء وأخبر هذا الشخص اللي استأجره، قال له ماكو ماء في المنطقة، فتيمم هذا الذي استأجره وصلى، يقول أنا الآن أريد أصلي، هم لابد أن أروح أفحص مرة أخرى لنفسي، الفحص الأول، الطلب الآخر كان للمستأجر، الآن أنا ممكن أفحص لنفسي؟ نقول لا، طالما أنت فحصت بنفسك ولم تجد الماء فالفحص يغني دافع الأجرة المستأجر كما يغني النائب أيضا، كما يغني نفس هذا الذي فحص، فالفحص والطلب حينئذ يكفي لكل منهما على التقديرين، سواء كانت الاستنابة اضطرارية أو اختيارية، على التقديرين هي تغني كل من النائب والمنوب عنه، تغني النائب الذي قام بالفحص بنفسه والمنوب عنه. قال ويحتسب، هذا الطلب يحتسب لهما، للنائب وللمنوب عنه، للأجير وللمستأجر، لكل منهما على التقديرين، يعني سواء كانت الاستنابة اضطرارية أو اختيارية. قال ويجب طلب التراب، هذا باب آخر، سابقا كنا نقول يجب طلب الماء، الآن نقول يجب طلب التراب، يجب طلب الماء، إذا فقد الماء ولم يجد الماء يجب على المكلف أن يطلب الماء. شخص آخر طلب الماء ولم يجد الماء، أو علم بعدم وجود الماء في المنطقة، فتنتقل وظيفته إلى التيمم. زين، بسم الله، خلينا نتيمم. قال أريد أتيمم، ما لقيت التراب، تراب ما موجود، وأنا أقلد من يقول بوجوب التيمم على خصوص التراب، ولا يجوز التيمم على سائر أقسام الأرض وسائر ما ينطبق عليه عنوان الأرض، فشنو اللي أسوي؟ قل له أيضا يجب عليك أن تطلب التراب، لابد أن تفحص عن التراب، فإن لم تتمكن استنبت، ولا بد من استنابة العادل، والتفاصيل المتقدمة كلها تجي. طبعا المراد من وجوب طلب التراب، وجوب طلب التراب، وأن التراب كالماء في وجوب الطلب، في أصل وجوب الطلب، مو في مسألة الغلوة وغلوة السهم وغلوة السهم، لأن ذاك الدليل خاص في طلب الماء، الروايات اللي ما قرأناها خاصة في طلب الماء، أما التراب هي ليست بشاملة، الآن احنا صرنا مضطرين لقراءة الروايات. قال إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته في الوقت فليتيمم وليصلي. إذا لم يجد شنو؟ الماء، ما قالت إذا لم يجد التراب. أيضا يطلب الماء في السفر إن كانت الحزونة فغلوة، وإن كانت سهولة فغلوتين، لا يطلب أكثر من ذلك. قال يطلب أو يطلب الماء، فالروايات واردة في خصوص طلب الماء وما تشمل طلب التراب، ونحن لا نقول بالقياس، ما يمكن أن نقيس التراب على الماء ونقول التراب شيء شيء الماء، كما لم نجد الماء يجب علينا الطلب بهذا المقدار، إذا لم نجد التراب أيضا يجب علينا الطلب بهذا المقدار، هذا ليس بصحيح، نحن لا نقول بالقياس، والدليل خاص في الماء، لكن أصل الطلب هذا لابد من الالتزام به، لكن مقدار ما يطلب فيه من المكان هذا لا يمكن المقايسة فيه. قال ويجب طلب التراب كذلك، يعني كما أن الماء يجب الطلب فيه، التراب أيضا يجب الطلب فيه. قال ويجب طلب التراب لو تعذر التراب مع وجوب التيمم بالتراب، كأن كان المكلف مثلا يقلد من يقول بوجوب التيمم على خصوص التراب. هذا تمام الكلام في الطرف الأول وهو المسوغات. الطرف الثاني فيما يجوز التيمم به على أي شيء يتيمم؟ هل يتيمم على مطلق وجه الأرض ترابا كان أو غيره، أو أن الذي يجوز التيمم فيه هو خصوص التراب؟ اختلف في ذلك، وأساس الاختلاف هو في تفسير كلمة الصعيد الواردة في الآية الكريمة: فتيمموا صعيدا طيبا. شنو المراد من الصعيد؟ هل أن المراد من الصعيد هو خصوص التراب، أو أن المراد من الصعيد هو مطلق وجه الأرض؟ اختلف في ذلك. المشهور قال بكفاية مطلق ما يسمى أرضا، كل ما ينطبق عليه عنوان الأرض من التراب والرمل والحجر وغيره، كل ما ينطبق عليه عنوان الأرض فهو مما يسوغ ويجوز التيمم به. في قبال البعض السيد المرتضى وابن الجنيد وجماعة التزموا بوجوب التيمم على خصوص التراب، ولا يجوز التيمم في غير التراب. هذا خلاف مشهور ومعروف بين الفقهاء. يقول المصنف: ويجب التيمم. المصنف شنو رأيك؟ المصنف يقول، هو المصنف الشهيد الأول والشارح الشهيد الثاني التزما بقول المشهور، قالا بجواز التيمم بمطلق ما يسمى أرضا. لذلك يقول: ويجب التيمم بالتراب الطاهر والحجر. المصنف قيد الحجر، ما إذا قال ابتداء ويجب التيمم بالأرض مطلقا، قال ويجب التيمم بالتراب والحجر. سؤال واضح: لما خصص المصنف الحجر بالذكر؟ ليش خصص الحجر بالخصوص من غير التراب من وجوه الأرض؟ ليش خصوص الحجر؟ هذا السؤال. والسؤال الثاني: ما الدليل على جواز التيمم بالحجر؟ سؤالان. السؤال الأول: لما خصص المصنف الحجر بالذكر دون غيره من وجوه الأرض؟ السؤال الثاني: ما الدليل على وجوب أو على صحة التيمم بالحجر؟ أما السؤال الأول فجوابه ربما يكون تخصيص المصنف للحجر بالخصوص حتى يعرض للشيخ الطوسي الذي قال بعدم جواز التيمم على الحجر إلا في صورة الاضطرار. الشيخ الطوسي التزم بالتفصيل، قال الحجر في صورة الاختيار لا يجوز التيمم به، الحجر في صورة الاضطرار يجوز التيمم به. يعني مع فقد التراب يجوز التيمم بالحجر، ومع وجود التراب لا تصل النوبة إلى الحجر، بل لا بد من التيمم بالتراب. فالمصنف حتى يعرض بالشيخ الطوسي ويقول أن الشيخ الطوسي كلامه ليس بتام، نص قال ويجوز التيمم بالتراب والحجر، فالمصنف عطف الحجر على التراب وكأنما جعل الحجر والتراب في عرض واحد، ما أكو ترتب بين التراب وبين الحجر، إذا فقد التراب فتصل النوبة إلى الحجر. لا أيها الشيخ الطوسي، لا، إذا وجد التراب والحجر أنا بإمكاني أن أتيمم بالتراب وبإمكاني أن أتيمم بالحجر ابتداء، ولا تنتقل الوظيفة إلى الحجر إذا فقد التراب. فأولا الجواب عن السؤال الأول قد يكون التعريض بالشيخ الطوسي كما راح يذكر رأي الشيخ الطوسي، هذا أولا. ثانيا شنو الدليل على جواز التيمم بالحجر؟ ما هو الدليل على جواز التيمم بالحجر؟ الدليل مؤلف من قياس، مؤلف من مقدمتين، قياس مؤلف من مقدمتين. المقدمة الأولى هو أن الحجر واحد مما ينطبق عليه عنوان الأرض، الحجر من وجه الأرض، الحجر قسم من أقسام وجه الأرض، هذا أولا. ثانيا هذا الخلاف اللي ذكرناه. المقدمة الثانية هي أن الذي يجوز التيمم به هو مطلق وجه الأرض، الصعيد هو مطلق وجه الأرض، هاي المقدمة الثانية. إذا النتيجة يجوز التيمم بالحجر. المقدمة الأولى الحجر من الأرض، المقدمة الثانية الصعيد هو الأرض، يعني ما يتيمم به هو الأرض، فإذا يجوز التيمم بالحجر. شنو دليل المقدمة الأولى؟ دليل المقدمة الأولى مو فقط وجدان، هم إجماع. أجمع الفقهاء كما نقل المحقق في المعتبر، أجمع الفقهاء على أن الحجر من الأرض، وهذا هم ما نحتاج ربما إلى إجماع. كما تفضل السيد، هذا قضية وجدانية، نعلم أن الحجر من الأرض، لكن مع ذلك أجمع الفقهاء على كون الحجر من الأرض. شنو دليل المقدمة الثانية؟ من قال أن الصعيد هو مطلق وجه الأرض؟ من قال أن الذي يجوز التيمم به هو مطلق وجه الأرض؟ هذا الخلاف اللي بين المشهور من ناحية، وبين السيد المرتضى وابن الجنيد وجماعة من ناحية أخرى. خلينا نتعرض مثلا إلى هذا الخلاف. هذا الخلاف شنو الدليل على قول المشهور؟ الدليل على قول المشهور بعض الروايات الصحيحة، صحيحة الحلبي اللي قرناها سابقا، مرت علينا سابقا. قال عن الرجل يمر بالركية، الرجل يمر بالركية، قلنا يعني البئر، وليس معه دلون، ما عنده دلو يأخذ الماء. هاي في المسوغ الثاني في عدم الوصلة إلى الماء. قال الإمام، قال عليه السلام: ليس عليه أن يدخل الركية، ليس عليه أن يدخل البئر، لأن هذا محل الشاهد اليوم، لأن رب الماء هو رب شنو؟ هو رب الأرض. ما قالت الرواية هو رب التراب، لا، كما أن المطهر الأول، المطهر في الطهارة المائية هو الماء، المطهر في الطهارة الترابية هو منه؟ هو الأرض، مو خصوص التراب. فالرواية ظاهرة في أن ما يكون في عرض الماء هو مطلق وجه الأرض، مو خصوص التراب. هاي دليل المن؟ دليل للمشهور. أيضا رواية ثانية تدل على ما يدعيه المشهور، رواية عن ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض. فجعل الأرض، الإمام عليه السلام جعل ما يكون في قبال الماء منه الأرض، مو خصوص التراب. فإذا هذا يدل على أن التيمم يجوز في مطلق وجه الأرض، مو في خصوص التراب. هذا دليل المشهور. دليل السيد المرتضى وابن الجنيد وجماعة آخرين، أيضا بعض الروايات، هاي الروايات المعروفة المشهورة: إن لله أو إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا، اللي جعل في عرض الماء منه التراب. أيضا: جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا، قيدت بالتراب. فهاي الروايات تكون دليل لي القول الثاني القائل بالتخصيص بالتراب، لكن وجه الجمع بين الروايات واضح. وجه الجمع هو في الحقيقة لصالح قول المشهور. ليش؟ نقول لأن الروايات الأولى مطلقة، والروايات الثانية، الطائفة الثانية من الروايات صحيح خصصت التراب، لكن هي قالت التراب طهور، التراب يجوز التيمم به، لكن هذا لا يدل على العقد السلبي، لا يدل على عدم جواز التيمم بسائر أقسام الأرض. يعني حينما تجي روايات تقول أكرم كل عالم، هاي رواية. دليل آخر يجي يقول أكرم العالم العادل، أكرم العالم العادل. إذا غضينا النظر عن المفهوم، هل أن الروايات الثانية، الدليل الثاني يعارض الدليل الأول؟ لا، الدليل الأول يتحدث عن مطلق الطبيعي، عن الطبيعي بكل أفراده، ويقول يجب إكرام أفراد الطبيعي جميعا. الدليل الثاني يقول أن خصوص هاي الحصة أكرمها، أما الحصة الثانية ساكت عنها، ما قاعدين في وجوب إكرام الحصة الثانية حتى تقول هذا ينافي الدليل العام. الأدلة من الطائفة الأولى قالت بجواز التيمم على مطلق وجه الأرض، الطائفة الثانية قالت يجوز التيمم بالتراب وما نفت التيمم بالحجر حتى تقول معارضة. ليش ما نفت؟ ليش ما أكو مفهوم الإخوان اللي قارين أصول؟ هذا المفهوم مفهوم شنو؟ مفهوم شنو؟ هذا الروايات اللي تقول يجوز التيمم بالتراب مفهوم شنو هذا؟ لا مو مفهوم شرع، مفهوم شنو؟ مفهوم لقب، أحسنتم. يعني أنا إذا أقول أكرم زيدا يعني عمرو كون يزعل يقول ليش تقول أكرم زيدا؟ أنا مش أكرم، يقول لا عمي إحنا قاعد نتحدث عن زيد وأن زيد يجب إكرامه، ومفهوم اللقب واللقب لا مفهوم له. يعني شنو مفهوم اللقب الإخوان اللي ما قارين أصول؟ نقول الحكم إذا ثبت لموضوع هذا لا يعني أن هذا الحكم ينتفي عن موضوع آخر، لا هو ساكت عن الموضوعات الأخرى. نعم قد يقال بمفهوم الواقع، قد يقال بمفهوم الشرط، أما اللقب كما ذكر الشيخ المظفر أضعف المفاهيم. إذا ادعينا ثبوت المفهوم في الأقسام الأخرى فمن الصعب جدا أن يدعى ثبوت المفهوم للقب. أن يقال أكرم زيدا هذا لا يدل على عدم جواز أو عدم وجوب إكرام عمرو أو سائر الأفراد الآخرين. فإذا الروايات قالت بجواز التيمم على التراب هذا لا يعني أن نفس تلك الروايات تدل على عدم جواز التيمم بالحجر، فبذلك راح يمكن الجمع بين الروايتين، بين الطائفتين من الروايات، ونتيجة الجمع ستكون لصالح المشهور. لذلك المصنف والشارح التزما بقول المشهور، قال ويجب التيمم بالتراب الطاهر والحجر كما يجوز التيمم بالتراب. طبعا هذا الطاهر يعني اشتراط شرط آخر في التراب وهو الطهارة، هذا بحث آخر. قال ويجب التيمم بالتراب والحجر. سؤال ليش يجوز التيمم بالحجر؟ هذا جوابه. قال أولا لأنه من جملة الأرض إجماعا، هاي المقدمة الأولى، لا تقول الدليل الأول، قول المقدمة الأولى. قال لأنه من جملة الأرض إجماعا، هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية والصعيد المأمور به هو وجهها، هو وجه الأرض. فإذا النتيجة واضحة، هو جواز التيمم بالحجر. الآية قالت تيمموا بالأرض، تيمموا صعيدا طيبا، المراد من الصعيد مطلق وجه الأرض، هاي مقدمة، هاي الكبرى. الصغرى الحجر من الأرض، من وجه الأرض بالإجماع بالاتفاق. فإذا الحجر يجوز التيمم به. زين احنا مو قرينا النتيجة تتبع خص المقدمة، زين شلون عندنا إجماع على كون الحجر من الأرض؟ شلون طلعت النتيجة خلافية؟ عندنا إجماع على كون الحجر من الأرض لكن أكو خلاف في جواز التيمم بالحجر. الشيخ طوسي على الأقل يقول بعدم جواز التيمم بالحجر، هاي منين أجل الخلاف؟ أحسنتم، من الكبرى، قلنا لأن الكبرى خلافي، الكبرى محل خلاف. شنو الصعيد؟ اختلفوا، البعض قال بأن الصعيد هو مطلق وجه الأرض، البعض قال بأن الصعيد هو خصوص التراب. زين. ثم قال ولأنه هو تراب اكتسب، دليل آخر على المقدمة الأولى. شوفوا سيدنا المقدمة الأولى رغم كونها واضحة الشارح يستدل بدليلين على المقدمة الأولى، أولا يقول إجماع، ثانيا راح يستدل بدليل آخر. من قال أن الحجر هو من جملة وجه الأرض؟ نقول الحجر من جملة وجه الأرض، وإذا ما يعجبك الحجر أصلا من التراب شو تريد بعد هذا يعني أعمق في استفادة المدعى. الحجر هو من التراب أصلا، الحجر هو تراب، غاية ما في البعض أن هذا الحجر بسبب اكتسابه للرطوبة وبفعل تأثير الحرارة استمسك واستحجر وصار طينا وحجرا قويا. فأصل الحجر هو من التراب، فإنتوا اللي يجوزون التيمم على التراب لابد أن يتجوزون التيمم على الحجر، لأن هو الحقيقة الحجر أصلا من التراب. فهي دليل على المقدمة الأولى. شنو المقدمة الأولى؟ الحجر من الأرض، دليل أولا الإجماع، ثانيا الدليل الثاني هو كون الحجر أصلا من التراب. قال ولأنه تراب، ولأنه يعني ولأن الحجر تراب اكتسب رطوبة لزجة وعملت فيه الحرارة، عملت في التراب الحرارة بالإضافة إلى الرطوبة، فأفادته استمساكا، صار مستمسكا صار حجرا، ولا فرق بين أنواعه. هذا بحث آخر يأتي عنه الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد.